أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. وفي مستهل هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
سيكون موضوعنا اليوم إن شاء الله موضوع بالغ الأهمية، وإن شاء الله نوفق بما اعتدنا من فضيلتكم بإيضاح بعض القضايا. الموضوع تحت عنوان التكفير المزاجي هو الذي يؤجج النزاعات الطائفية. بداية، هل لنا بتوطئة حول ضوابط الكفر وأسباب الكفر؟ وهذا موضوع أشرتم إليه في حلقة سابقة كانت مقاربة لهذا الموضوع بشكل أو بآخر، ولكن حبذا لو بعض التوضيحات الأخرى أيضا في هذا الموضوع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل. كلمة الكفر يعني موجودة في أواخر كتب العقيدة كلها، نعم، التي ألفت منذ عقود بل قرون طويلة، وتتلخص في أن الإنسان ينتقل من الإيمان إلى الكفر بالأسباب التالية، وأنا ألخص: إنكار ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان بعبارة قاطعة صريحة لا تحتمل أي تأويل، أو إنكار أي حكم شرعي بين واضح بدهي معلوم من الدين بالضرورة.
بالمثال فضيلة الشيخ،
يعني مثلا أنكر حرمة الخمرة. نعم، قال يعني شرب الخمرة مباح، منصوص عليه في القرآن من الأمور البدهية. قال الربا مطلقا بدون تفصيل، الربا بكل أشكاله مباح وليس محرما. نعم، هذا مثال للأمور البدهية، هي ليست من أركان الإسلام ولا الإيمان، لكنها من الأحكام المجمع عليها والتي يعرفها الخاصة والعامة ولا تختفي على أحد. باختصار هذا ما يستوجب الكفر.
والإنكار هنا أشد من المزاولة أو الاقتراف أو الخطيئة لنقل.
لا، الإنكار هو أن يعبر بلسانه عن تأبي لهذا الركن أو لهذا الحكم المعروف من الدين بالضرورة، يقول أنا لا أؤمن بهذا، أنا لا أعتقد هذا. أما السلوك، يعني أن يشرب الخمرة، هذا لا يكفر. وهنا أحب أن أنقل هذا الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل، الذي يعني يجنح إليه المتشددون اليوم، يرون أنه متشدد، بالعكس وليس من متشدد. يقول: إذا رأينا زيد من الناس يشرب الخمرة لا يجوز له أن نكفره بذلك، فلعله يشربها بسبب تغلب نفسه عليه، بسبب ظروف، بسبب أي من الأسباب. فإذا لم يعلن بعبارة صريحة غير قابلة للتأويل أنه يرفض الحكم بحرمة الخمراء، لن نكفره. إذا السلوك لا شأن له، يعني المعاصي أقصد، لا تدخل في باب التكفير. المعاصي تفسق ولا تكفر.
هنا إذن في عملية الضوابط وفي عملية الأسباب، هل يجوز إقامة حكم التكفير على دليل اجتهادي؟
نعم، هنا الحقيقة هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وأرجو أن نوفق لتبسيطه بالنسبة للإخوة المشاهدين. أولا، ما هو الحكم الاجتهادي؟ هو الحكم الذي نستنبطه من دليل محتمل لأكثر من معنى. فإذا كان النص محتمل لأكثر من حكم وترجح لدي أحد الحكمين فقد يعني أخذت بمعنى من معنيي هذا النص اجتهادا.
هو اجتهاد مرجح يعني.
نعم. ومن ثم فإن لغيري أن يجتهد في النص ذاته وأن يرى غير ما قد رأيت. لابد أن أتي بمثال. مثلا ربنا عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب أنا كمجتهد مثلا أقول والوالدات يرضعن، هذه جملة خبرية، ومعنى ذلك أن الرضاعة حق للزوجة، إن شاءت أرضعت وإن شاءت لم ترضع. لكن جنابك تقرأ هذه الآية تعلم أن الجملة الخبرية كثيرا ما تأتي خبرية لكن المراد بها الإنشاء الأمر. نعم. فالباري عز وجل ممكن يقصد وعلى الوالدات إرضاع أولادهن، يترجح لديك هذا. إذن العبارة محتملة، ومن ثم فاستنباط الحكم منها طريقه الاجتهاد، أي إذا كان النص لا يقبل إلا معنى واحدا فهذا النص ليس اجتهاديا، والوصول إلى معناه لا يكون عن طريق الاجتهاد. أعود إلى السؤال. لا يجوز أبدا أن نبني حكم التكفير على دليل اجتهادي، يعني يحتمل ما قد رأيت من أن هذا النص يدل على كفر الذي يفعل كذا، ويحتمل أن يكون له معنى آخر ترجح لدي أحد المعنيين. في هذه الحالة ينبغي أن أعلم أن النص لا يسمح بأن أحمله دلالة التكفير. نعم. لماذا؟ لأني أنا الآن ترجح لدي مثلا أن هذا النص يدل، لن سنأتي بمثال إن شاء الله، يدل على أن الذي يخالف هذا الأمر يكفر، والنص محتمل. جنابك رأيت العكس، رأيت أن هذا النص لا يدل على التكفير ومن ثم لا يكفر. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنك تتهمني بالتكفير. نعم، تتهمني بالتكفير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كفر مسلما فقد كفر. واضح كيف؟ وكذلك أنا أتهمك أنه هذا كافر وأنت ترى أنه ليس بكافر في اجتهادك الذي تراه. أنا مخالفتي لك، نعم، مدعاة اتهام لك بالكفر، ومخالفتك لي مدعاة اتهام لي بالكفر. فلو فتح باب الاجتهاد بالتكفير لكفر الناس كلهم بعضهم بعضا. وضع
هو حكم بالغ الخطورة، يعني نعم. يضع الإنسان إذن يعني أمام ربه في حالة الكفر، فيما لو كان هذا التكفير ظالما غير آخذ بالأسباب المستحقة لهذا الحكم. ما السبب في هذا الاحتياط الشديد في أحكام التكفير؟ وقد يعني تفضلتم بشيء يدلل على ضرورة هذا الاحتياط الشديد.
بناء على الشيء الذي ذكرناه الآن، وأرجو أن يكون الأخوة المشاهدين يعني أدركوا، يعني بسطنا الموضوع جهد الاستطاعة. بناء على ذلك بوسعنا أن نعلم أن الشريعة الإسلام بل الإسلام ككل في اعتقادياته وسلوكياته آدابه شرائعه كل ذلك يدور على محور قدسي هام في دار الدنيا، وهو جمع الكلمة. نعم، لا أقول وحدة الصف، التآلف، وحدة الهدف، التآخي. نعم، أن كلنا نقرأ الآية المشهورة كثيرا ما نراها معلقة على الجدران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، والآية كلها تتكلم عن نعمة توحيد الإسلام للناس الذين كانوا متشرذمين متفرقين. بل أنا أقول شيئا آخر، قد يرى أنه في مبالغة لكن ما في مبالغة. لو علم الله أن هنالك شرعة أخرى أكثر ضمانة لتوحيد الأمة من هذه الشرعة التي تعبدنا بها لأمرنا بها. يعني ثمرة الإسلام في دار الدنيا، طبعا في دار الدنيا هي نعم طج عوامل الفرقة وتحويل الفئات المتختلفة المتصارعة إلى إخوة متحابين متآلفين. هذا الهدف أو هذه الحكمة من الشرع التي يأخذنا الله عز وجل بها تقتضي أن يلجم الشارع أفواهنا عن قالة الكفر والتكفير في الذهاب والإياب بالمناسبات المختلفة. نعم، ذلك لأن إذا أعطينا أنفسنا حرية الاتهام من أجل غضب من أجل، يعني مثل اللي بيطلق زوجته على الطلع والنازل منها مثلا، يعني إذا أعطينا أنفسنا هذا الحق والناس تراشقوا راشق فيما بينه بألفاظ الكفر، طيب نتيجة ذلك القتل، نتيجة ذلك يعني مثلا الكافر ربما يرى أنه أصبح عدوا وأصبح دمه هدرا وما إلى ذلك. فالشارع حذر تحذيرا كبيرا من التهاون في النطق باتهام الآخرين بالكفر من أجل حماية هذه الوحدة التي ضمنها لنا الإسلام. يعني لما بيقولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، كلها من دور على هذا المعنى. طيب هذا هذه الثمرة القدسية الكبيرة التي رأيناها يعني بشكل واضح ثمرة الإسلام، تكفير يتهددها، آفة ثمرة التوحيد الذي يحققه الإسلام التكفير. نعم، فمن أجل هذا الشارع يحذر تحذيرا كبيرا من أن نتراشق بالتكفير. وأنا حاولت أن أدرس تاريخ صحابي، تاريخ التابعين، تابعي التابعين اللي من بعده إلى عصرنا الحديث إلى القرن التاسع عشر، فوجدت أن كلمة التكفير غريبة عن الأفواه، وأن كل المسلمين على اختلاف فئاتهم ونزعاتهم نعم يبتعدون عنها جهد الاستقامة، ما عدا فئة واحدة الخوارج فقط، هم الذين كفروا بالمعصية. نعم، إذا هذا هو السبب.
ألا يعلم التكفيريون فضيلة الشيخ هذه الضوابط الدقيقة وهذا الاحتياط الشديد في أمر التكفير؟ وإن كان كذلك أو إن كانوا كذلك، فما الذي يحملهم بإصرار على اتباع النقيض في هذا الأمر؟
قولا واحدا، كل مثقف، ولا أقول كل عالم دين، كل مثقف يعني يعرف تاريخ الإسلام يدرك هذا الذي قلناه الآن، يعني خطورة ترداد كلمة الكفر، خطورة التراشق الناس بعضهم بعضهم بالكفر، هذا شيء القاصي والداني يعرفه وكل مثقف يعرفه. لكن سؤال وارد، لماذا يعني هذا الذي كان يحذر من الإسلام أصبح اليوم يعني فاكهة ربما المجالس، وأصبح اليوم عبارة عن الأداة التي يحاول أن ينفس بها كثير من الناس عن غلوائهم عن غضبهم عن السبب. أولا أعود فأقول لك، من عصر الصحابة إلى القرن التاسع عشر وأنا مسؤول عن هذا الكلام، هذه الكلمة لم تكن تتداول إلا في أضيق الحالات في أضيق الدوائر. نعم، لكن ما الذي حصل في القرن التاسع عشر؟ الذي حصل أنه لابد يعني نحكي الموضوع بصورة مختصرة، في السعودية قام نزاع ما بين آل الرشيد وآل سعود، بريطانيا انتصرت لآل سعود، وكانت بريطانيا آنذاك هي التي تمسك بزمام الاستعمار والتوجيه وما إلى ذلك، لن تكون أمريكا بلغت سن الرشد بعد. نعم،
في الشأن الاستعماري.
تمام، فاشترطت بريطانيا أن تكون هنالك قيادة دينية في الجزيرة العربية إلى جانب القيادة السياسية، نظرا لوضع الجزيرة العربية والنواحي الدينية، ووقع اختيار بريطانيا على الشخص الذي سكنت إليه وركنت إليه وهو محمد بن عبد الوهاب. نعم، محمد بن عبد الوهاب نعم كان رجل يعني يتجاوز الحدود العلمية التي وصل إليها عن طريق أخيه، كان له أخ أكبر منه اسمه شيخ سليمان بن عبد الوهاب أستاذه، رجل فاضل ملتزم. نعم، فكان يأتي بأمور بدعية لا عهد للناس بها ولا للعلماء بها ولا للشريعة الإسلامية بها. انتهى به الأمر إلى الحكم بأن زيارة القبور، لا عفوا مو زيارة القبور، لا التمسح بالقبور والطواف بالقبور كفر، وأن سؤال من غير الله عز وجل كفر، مو حرام يعني كفر، النذر للأموات كفر، وأن الذي لا يؤمن به أن هذا كفر يكفر. نعم، وأمور أخرى. طبعا هذه الأمور أشبه ما يكون باللقيط، يعني ليست منسوبة إلى الإسلام. مفروض إذا أنا اجتهدت في موضوع من الموضوع وألقيته أن يكون هذا الكلام الذي أقوله أو الفتوى التي نعم أعلنها لها نسبة إلى القرآن إلى السنة أو إلى إجماع الأمة. فجاء في أشياء أشبه ما يكون فعلا كما قلت لك بلقيط لا نسب له لا إلى أم ولا إلى أب. لا يا أخي، ما حدا قال أنه اللي بيزور بيطوف حول القبور أو بيتمسح بالقبور بيكفر، ما حدا قال أنه يلي بيسأل غير الله الله يا رسول الله أنجدني بيكفر، ما حدا قال أنه النذر للأموات يسبب الكفر. نهائيا أخوه نصحه شيخ سليمان، نصحه وكرر النصح لم يجد أذنا صاغية، قال له يعني اترك بريطانيا، بريطانيا هذول بيغوك لهم هدف. فأخيرا يعني أبرأ أخوه ذمته عند الله بأن ألف كتابا، كتاب عندي، نعم، رد فيه على هذه الأفكار وبين بطلانها وبين أنه لا نسب بينها وبين مصادر الشريعة الإسلامية بشكل من الأشكال قط. نعم، هذا الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب وتبنته بريطانيا هو الذي جعل بابا للتكفير ينفتح في أواخر القرن التاسع عشر وينتشر. يعني أنا أقول بريطانيا وضعت ثلاثة أسفين في العالم الإسلامي، أحدها في جزيرة العربية الوهابية التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب، الثاني البابية والبهائية ورسختها بريطانيا في مصر، ثالثا القاديانية في الهند. هذه حقيقة. الآن ربما يعني البعض بيقولوا طيب محمد بن عبد الوهاب يا أخي أخذ الكلام لابن تيمية، من القيم دائما ينسبون الأمور الواقع. أبدا، ابن تيمية يا سيدي في كل ما كتبه وفتاواه عندي يحذر من التكفير. ما قال بأن الذين يتمتعون بالقبور يكفرون، قال منهم من كره ومنهم من حرم. ما قال إن الذين يستغيثون أو يسألون غير الله مثلا النبي أو رسول أو ولي يكفر، ما قال هذا. ما قال إن الذين نعم ينذرون الموتى يكفرون. وكلام ابن تيم عندي، ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم يقول كما يقول ابن تيمية أيضا. نعم واضح كيف. نعم، قال ابن تيمية في كتابه الإيمان: لم يكفر الإمام أحمد أحدا من أهل القبلة، لا الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية ولا المعتزلة، بل صلى خلف الجهمية، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام خلفهم في الصلاة. طبعا وهو ينادي بهذا هو حنبلي. نعم، الإمام ابن تيمية يقول في التحذير من تكفير أهل القبلة ومن البدع المنكرة، تكفير أي طائفة مؤمنة من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذا عظيم يعني خطير لوجهين. كلام ابن تيمية: أحدها أن تلك الطائفة الأخرى قد لا تكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل قد تكون بدعة الطائفة المكفرة لها أعظم من بدعة الطائفة المكفرة، وهذه حال معظم أهل البدع والأهواء الذين يكفر بعضهم بعضا. الثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدع والأخرى موافقة للسنة، لم تكن لهذه السنية أن تكفر كل من قال قولا أخطأ فيه، فإن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دعني أقول لك أستاذ جمال، ابن تيمية ظلم، الإمام ابن تيمية ظلم، لأن كثير مما يعني نطق به محمد بن عبد الوهاب ابتداعا واختلاقا ينسب إلى ابن تيمية، وابن تيمية يقول العكس تماما، يقول النقيض تماما.
ولكن فيما عرف عن محمد بن عبد الوهاب محاربته الشديدة للبدعة فضيلة الشيخ.
المحاربة البدعة جامع مشترك بين المسلمين جميعا، يعني ما من إنسان ملتزم جادة الوسطية التي نعتنا بها كتاب الله عز وجل إلا ويحذر من البدعة. ما البدعة؟ كل أمر استحدث في الدين وهو ليس منه. كل أمر استحدث في الدين يعني اختلق وأدخل في الدين في حين ليس منه. الدين ما جاء به القرآن، ما جاءت به السنة، ما أجمع عليه علماء السلف.
البدعة هنا إذن ترتبط بشؤون الدين فضيلة الشيخ.
طبعا ليس كل جديد بدعة،
تجد في الحياة وما يبتكر وما يخترع وما يمكن أن ينتج عن هذا التطور الذي يتحصل في المجتمعات الإنسانية من منتج مادي أو من منتج فكري، ليس بالضرورة أن يدخل في إطار البدعة إلا إن حاول أن يدخل على الدين.
أنا أقول لك شيئا، في ربع القرن الأول يعني بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعبارة أخرى في أثناء الخلافة الراشدي، في هذه الفترة تطور المسلمون تطورا في كل مناحي الحياة أكثر مما تطوره المسلمون من ذلك العهد إلى اليوم. لاحظ الحياة كيف كانت في مكة ثم في المدينة، الحياة البدائية، البيوت، الطعام، الشراب، الصناعات، الخياطة، النسيج، هندسة البيوت. وانظر في عاد سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا عمر. الأمر اختلف تماما تماما، الصناعات أصبحت موجودة، التجارة موجودة وما إلى ذلك. هنا ودفع عمر بن الخطاب الناس إلى أن يتاجروا من أجل أن يسابقوا الأقباط، وصل الذين يأتون ويذهبون. قالوا يا أمير المؤمنين، وناس سخرهم الله لنا، لماذا نخرج يعني إلى التجارة؟ قال لئن قلتم ذلك فلسوف يكونن رجالكم خدما لرجالهم ونساؤكم خدما لنسائهم. فالتطور تم بشكل رائع جدا، وهذا ليس من البدعة المحرمة، هذا من التطور الذي يدعو إليه كتاب الله عز وجل. البدعة هو ما أدخل في الدين وهو ليس منه.
هنا تكون البدعة ضلالة، وهي بدعة تقود إلى النار، أبعدنا الله عن النار.
فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني اختلق أمورا أدخلها في الدين، يعني عندما يقول الذي يتمسع بالقبر يكفر، طيب شيء مو موجود في الدين أدخله في الدين. أخي أبي بلق ما قال هذا الكلام، ابن تيمية ما قال هذا الكلام، ابن القيم ما قال هذا الكلام، التابعون ما قالوا هذا الكلام نهائيا، ما أحد قال. والحرام ما على شيء. نعم،
لكن بعض يقولون أن ما دفع محمد بن عبد الوهاب إلى الذهاب بهذا المذهب هو ما رأاه من حالة يعني وصل إليه المسلمون، حالة غير مستحبة، يعني سادت فيها الضلالة إلى أبعد الحدود، وابتعد الناس عن الدين وذهبوا إلى التطير بأنواعه المختلفة.
أنا ما أعلم أن الجو الذي كان سائدا في الجزيرة العربية أثناء الخلاف ما بين أهل الرشيد وأهل سعود، ما أعلم أن الجو في الجزيرة العربية كان فيه هذا الشيء بشكل متميز عن بقية،
هي آخر مراحل الدولة العثمانية،
أو كان مخالف لما كان من قبل. يعني البدع المنكرة في كل وقت موجودة، وعندما ننظر إلى سيرة أي علم من أعلام الإسلام، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك مثلا، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كلهم كانوا أسلحة مسلطة ضد البدع، ضد البدع. ما أحد قال نعم لا تنهى عن البدع، الكل نعم يدعو إلى محاربة البدع. والطريق أمام محمد بن عبد الوهاب لإنكار البدع كان مفتوح ومعبد، لكن إيش علاقة البدع بتكفير المسلمين؟ وأن تقول من خالف مذهبي فهو كافر، إيه؟ أنا أرى كذا وكذا وكذا وكذا، أن الذي نعم يتمتع بالقبور يكفرون، أن الذين يسألون غير الله، يعني كيف يسألون غير الله؟ مثلا يقول يا رسول الله نعم اشفع لي، يا رسول الله نعم أنا مريض عافني، طبعا المعنى معروف. نعم، وقلنا أن التكفير لا يكون بالأدلة الاجتهادية. نعم، يزيد على هذا فيقول من لم يؤمن بما أقول يكفر. طيب إيش علاقة البدع؟ نعم، أسلك مسلك التحذير من البدع مهما شئت ولك الشكر على ذلك، أما هذا لا علاقة له بالبدع. أنا أقول شيئا آخر، بريطانيا هي التي سلكت هذا المسلك، وكان آنذاك وزير خارجية بريطانيا نعم هو الذي خطط لهذا، وهو الذي قال في مجلس الوزراء، كان هو وزير خارجية بريطانيا الآن أذكر لك اسمه، أنت كان بالمصحف، كان معه نسخة، قال إذا شئتم أن تدخلوا في العالم العربي والإسلامي وتصلوا إلى مصالحكم في العالم العربي والإسلامي فعليكم أن تخرجوا هذا الكتاب، سلطان هذا الكتاب، سلطان هذا الكتاب مما بينهم. ما دام سلطان هذا الكتاب موجودا فلا يتأتى لنا أن نصل إلى ما نبتغيه إلى مصالحنا. قال هذا الكلام
لأنه الكتاب الذي يوحد والذي يجمع والذي يؤلف بين القلوب.
طيب كانت وسيلته، هذا الذي أقول لك. فإذا أنت سألتني لماذا، طيب العلماء يعرفون خطورة التكفير وأن التكفير هي الآفة التي تتربص بوحدة الأمة. طيب مدام يعرفون لماذا نعم يفتحون هذا الباب على مصراعيه، الجواب هو هذا، الجواب هو هذا. وكان من الممكن أن تبقى هذه الآفة حبيسة في الجزيرة العربية، لكن السياسة جعلتها نعم تسير مع الركبان، يعني أصبح صادر وارد لأنه في مصلحة في ترويجها.
وعموما الأفكار تنتقل يعني في هذا العصر، لكن يجب أن تحاكم الأفكار بالنهاية.
نعم.
ويجب أن تخضع للتدقيق وتخضع للحوار، وخاصة في جوانب ذات أهمية بالغة لا يجب أن تأخذها هكذا.
المهم أنه النصوص التشريعية واضحة، ونحن لسنا ممن يحبسون أنفسهم في أقطارها أبدا. نحن أنا ممن يفتح باب الاجتهاد لي من هو أهل له، حتى الاجتهاد الجزئي. زيد من الناس أخذ دكتوراه في موضوع من الموضوعات، إذا هو مجتهد في هذا الموضوع مثل الإمام الشافعي بس في هذا الموضوع، لكن الاجتهاد له ضوابطه وما ينبغي أن نمتطيه لنقفز من الاجتهاد إلى التلاعب والعطف. نعم.
تحبذون فضيلة الشيخ أن يكون الاجتهاد اجتهادا فرديا أم أن يكون الاجتهاد اجتهادا مؤسسيا لنقول، يعني بمعنى أن تكون هناك مجالس لعلماء الدين يتداولون فيما بينهم؟
لا لا ما في شك، أنا أفضل في هذا العصر بالذات الاجتهاد الجماعي. يعني مثلا كان في مجمع الفقه الإسلامي في جدة، في المجمع أيضا في الأزهر،
الأزهر الشريف
كذلك. ولكن المشكلة التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدرنا على حلها، أن هذه المؤسسات التي يعني تسأل عنها لم يعد لها وجود الآن. يعني أين هو المجمع الفقهي في جدة؟ أين هو سلطان المجمع الفقهي بالأزهر في باكستان؟ نعم. السبب أنها أصبحت خاضعة للتيار السياسي، التيار السياسي هو الذي يجعل هذه المجامع تتحرك تحت سلطانها لصالحها. المفروض بهذه المجامع أن تكون هي المهيمنة، وأن الساسة المفروض أن يعني يطرق الساسة باب المجامع الفقهية ليسألوهم عن مدى إمكانية الخوض في هذا الطريق، لأنه الشريعة هي التي ينبغي أن تقود السياسي
وأن تسدد الخطى
تقود. نعم. فنظريا الشيء اللي أنت تفضل فيه هو صح، الاجتهاد الجماعي ضماني أن لا يعني يتنكب المجتهدون في الأخطاء، ولكن هذا الاجتهاد الجماعي الآن غير موجود مجمد.
وفي حال كانت هناك اجتهادات فردية، يعني لماذا لا تطرح هذه الاجتهادات لنوع أيضا من التداول مع رجال دين أكفى بحيث تأتلف يعني
الاجتهاد
مجموعة من الآراء
حول هذه القضية؟ الاجتهاد موجود، وفي هنالك علماء يعني يحق لهم أن يجتهدوا، لم أقول في كل أجزاء الشريعة الإسلامية، ففي كثير من أحكام موجودة والعلم موجود، لكن يا سيدي أرضية الاجتهاد هي الخوف من الله، أرضية الاجتهاد هي الإخلاص لوجه الله. فالإنسان الذي أوتي علما راسخا يمكنه من الاجتهاد، إذا لم تكن ضمانات الإخلاص لله موجودة لديه، فعواصف السياسة تأخذه يمينا وشمالا، والفوائد والمغانم معروفة، والأمثلة كثيرة. ربما يعني بمناسبة مرة ذكرنا بعض الأمثلة. نعم.
موضوع الاجتهاد عموما موضوع هام، ونتمنى أن تكون له وقفة خاصة فضيلة الشيخ. نلاحظ أن التسابق إلى التكفير المزاجي غدا اليوم سلاحا تستعمله فئات أخرى غير الوهابية فضيلة الشيخ، فما العامل الكامن وراء ذلك بتقديركم؟
يعني أنا أعتقد هنالك عاملين. العامل الأول كما قلت سيادتك يعني الفكرة فكرة محمد بن عبد الوهاب لم تعد ملكا له ولم تعد حكرا للجزيرة العربية. السياسة أخذتها واستعملتها وأصبحت هذه الفكرة أشبه بالعملة العالمية الرائجة، لأنه فعلا تفعل شيئا تمزق الوحدة. يعني موضوع التكفير ما هو شيء سهل. العامل الثاني هو أن مجلس الأمن القومي الأمريكي في عام 91 أصدر تقريرا، هذا التقرير سأل باري عز وجل أن يكون عندي. النصف الأول من هذا التقرير يتحدث عن خطورة هجوم الإسلام على المجتمعات الغربية بشطريها الأوروبي والأمريكي، فيتحدث عن خطر الإسلام على الحضارة الغربية الأمريكية والأوروبية ويدلل على ذلك. الشطر الثاني ذكر العلاجات، الوسائل التي تقي المجتمع الغربي من هذا الخطر، نعم من هذا الأخطبوط بتصوره. هذا العلاج يتكون من كذا بند. البند الأول منه إثارة التناقضات في العقيدة الإسلامية. البند الثاني تأليب المسلمين بعضهم على بعض ليحارب بعضهم بعضا، نعم هذا الكلام نعم موجود في التقرير. البند الثالث تحويل العمالة الإسلامية في الخليج إلى عمالة آسيوية، نعم يعني فلبين، نعم غير مسلمين، نعم وهكذا. هذا التقرير نعم صدر في عام 91 ثم حول للتنفيذ. طبعا نفذ، تنفيذ ماذا يعني؟ يعني النظر إلى أنضى سلاح يحقق ما يدعو إليه البند الأول والبند الثاني والثالث في هذا التقرير، تأليب المسلمين بعضهم على بعض، إثارة التناقضات في العقيدة الإسلامية. وجدوا أنه فكر محمد بن عبد الوهاب أفضل ما يمكن أن يحقق ذلك، ولذلك أخذوا يروجون هذا الفكر بكل الوسائل. هذا الفكر تحول شيئا فشيئا من فكر علمي، نعم يتحدث إن كان له دليل ولا ما له دليل، إلى فكر إرهابي.
هو فكره أم حمل؟
لا لا،
يعني حمل على فكره.
لا أستاذ جمال، الذي لاحظ لما أنا بدي أتمنى أنه أي سلوك خاطئ يعني الكفر، طيب الكفر يقتضي محاربة الكفر، محاربة الكافر، يعني مثلا لا تنتقف عند الفتوى، لا تتحول إلى قضاء. فالآن الإرهابيون ما الذي يصنعون؟ يأخذون فتوى محمد بن عبد الوهاب، نعم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا الدولة ما عم تقطع يد السارق، ما عم ترجم الزاني، ما عم تعمل كذا، إذن هذول كفار، وإذا عم يمشوا بركبهم كمان كفار، إذن يلا هذول لازم يقتلوا. كيف كيف؟ تكفير أولا ثم العدوان على من كفروا ثانيا. المسألة بطبيعة الحال تسير على هذا المنع، ثم يوجد من ينفخ في هذا التلازم، يوجد من يكون في تلازم، لكن في من ينفخ المال والوسائل، لأن أمريكا تسلك هذا المسلك وإسرائيل
لمصالحها وأغراض وأهواء،
نعم لتفتيت. الآن في عندي نفس لرجل يهودي اسمه برنارد لويس، نعم الوقت أن هذا رجل يهودي، لكن يعني موضوع
من منظري المحافظين الجدد،
يعني هو عندما يتحدث يتحدث عن الواقع. لاحظ ما الذي يقول في كتاب له اسمه الشرق الأوسط والغرب، نعم في صفحة 44 يقول ما ترجمته: إن التغريب في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها، وتجزئتها، وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقافي. والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها عن طريق إثارة الفتن الطائفية وافتعال أسباب الخصومات والعنف. ثم قال: ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل واحد من اثنين، خادع أو مخدوع. هذا كلام برنارد لويس. نعم، إذن هذا هو السبب الذي جعل يعني عاصفة التكفير تجتاح مجتمعات إسلامية مشرقة ومغربة بشكل العامل هذا، والثمرة التي يبتغى من وراءها التفكيك وتأليب المجتمعات الإسلامية بعضها على بعض من أجل تحويلها من مستوى الغنى الذي أكرمهم الله بها إلى حضيض الفقر،
كي لا تقوم لهم قائمة.
نعم،
وكي ينصرف عقدهم بحيث لا يمكن أن يجتمعوا.
هذا الوقت
أن يعمد المسلمون اجتهادا منهم أو لعصبيات مذهبية إلى أن يكفر بعضهم بعضا، معقول هم مسلمون فيما بينهم، ولكن ما مصلحة غير المسلمين كأمريكا يعني؟ وأشرتم إلى هذا الجانب فضيلة الشيخ.
بالإضافة للشيء الذي ذكرته الآن، أمريكا وأوروبا الكل قادة المجتمعات الغربية مقرون لا فيما بينهم فقط بل في المناسبات المختلفة، يعني تند عن أفواههم الكلمات العابرة أن الإسلام يجتاح الغرب، هكذا يقولون. ربما المخاوف الموجودة عندهم أما ضخم شوي، لكن هذه الحقيقة موجودة. نعم، والذين يذهبون إلى الغرب إلى أوروبا أو إلى أمريكا لا سيما أمريكا يجدون هذه الظاهرة، وعندما يسأل مثلا الصحفيون الذين هم واسطة العقد ما بين المسؤولين وما بين الشعب، دائما الصحفي بيبقى يعني واسطة، عندما يسأل لماذا يعني هذا التخوف وما الدليل على أن أوروبا الآن توشك أن تصبح دولة إسلامية أو أمريكا، يقولون إن الرجل الغربي الآن أصبح مستوحشا من مجتمعه، أسئلة كثيرة ترتسم في ذهنه ولا يجد جوابا عنها، والمآسي النفسية الأمراض النفسية تجتاح،
والفراغ الروحي
جدا جدا تجتاح، والمشافي التي تختص بالنواحي النفسية كثيرة جدا جدا، ونسبة المقبلين إلى الانتحار تتعالى وتتزايد. يجدون في الإسلام إذا أتيح لهم أن يسمعوا منه بواسطة شخص طالب إنسان عادي، يجدون فيه متنفسا، ويجدون فيما يسمعونه عن الإسلام ما يشبه حال رجل ما نعم سجين في غرفة ناب وفتح أمامه نافذة فاستنشق من خلالها الهواء. هؤلاء يدخلون في الإسلام دائما، في كل سنة يذكرون الرصيد الذي يعرفونه عن الدخول في الإسلام، يتحدثون عن الإسلام الذين يدخلون جهرا ولا يستطيعون أن يعرفوا الذين يدخلون في الإسلام سرا. إيطاليا نسبة الذين يدخلون في الإسلام سرا أكثر من الذين أعلنوا دخولهم جهرا. هذا الوضع يجعلهم يرون أن أخطأوا أو أصابوا أن أفضل وسيلة لحجب الإسلام عن نفوس هؤلاء الغربيين أن نبذل كل ما يملك لكي نري من الإسلام لونا أسودا قاتما يثير الرعب ويثير الاشمئزاز، فإذا نجحنا في أن نصور الإسلام بهذا الشكل فلسوف يكون ذلك حائلا دون التطلع إلى الإسلام ومن ثم دون دراسته. نعم يعني عندئذ لا يقبلون عليه لا بالدراسة ومن ثم لا يقبلون عليه، لكن هل هذه وسيلة ناجحة؟ هم هكذا يرون. أنا أضرب لك مثلا لكتاب اسمه شرح حكم ابن عطاء الله السكندري، 4 مجلدات ترجم إلى اللغة الفرنسية. أنا أستطيع أن أقول لك أن يعني انتشاره في أوروبا التي تنطق باللغة الفرنسية أكثر من انتشاره في البلاد العربية. وضع كيف؟
لأن لديهم رغبة كبيرة في التعرف.
نعم، خصوصا مثل هذا الموضوع. الآن يا سيدي موضوع الإرهاب، هؤلاء الذين ترى أشكال وجوهه من سواد وما إلى ذلك، هذا ليس أمرا عفويا. في هنالك من نعم يعني بث في روعه بهذا العمل، والمصدر أمريكا وأوروبا، يعني من أجل أن يكون هنالك ردة فعل شرطي اللي يسموها تبع بافلو، في نظرية بافلو، إنه الإسلام مقرون بهذا الرعب، الإسلام مقرون بهذا التصور وهكذا. وإلا ممكن لهؤلاء التكفيريين أن يكونوا لابسين مثل أعلم الناس، ما يكونوا بهذا الشكل. لا، الذين يقودونهم يلزمونهم بهذا من أجل أن تظهر صورهم في المجتمعات الغربية، نعم، ومن ثم يقال لهم هذا هو الإسلام الذي تبتغوا. نعم، تصوروا كيف.
لكن فضيلة الشيخ، الدفع باتجاه الغلو والتشدد بهذا الشكل لاستثماره بالطبع لتنفير مواطنيهم من الدخول إلى الإسلام أو الاقتراب من الإسلام لنقول، هل هذا يوازي المخاطر المترتبة عن حالة تنامي حالات الغلو وحالات التشدد وتحول هذه الحالات إلى حالات
جهادية؟ بالنسبة لهم،
بالنسبة لهم يعني ألا يصيبهم، ألا يصيبهم هذا الشرر؟
أظن مدروس الحكاية، الربح أكثر من الخسران. نحن بالنسبة لنا الخسران أكثر من الربح، لكن بالنسبة لهم أعتقد أن مدروس الحكاية. يعني مثلا إذا وصلوا إلى ما يتصورون من أن هذا الوضع يحجب عقلية الغرب عن الاستئناس في الإسلام وعن الإقبال إلى دراسة الإسلام، فقد ضمنوا أن تكون الحضارة الغربية في مأمن، ضمنوا ذلك. الآن الرجل الغربي يتصور أنه الإسلام وضع. نعم، طيب ما 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 الوسيلة؟ ما في غير الوسيلة. نعم نعم، يعني قلت أنا في بأمريكا هذا الذي يقود فكرة الزرائعية اللي يسموها البراغماتيزم، نعم، ألقى هذا الإنسان ويليام جيمس اسمه، ألقى محاضرة في جامعة من جامعات أمريكا، رسم على اللوح 3 احتمالات، الاحتمال أول كن نصرانيا أو لا أدريا، قال هذا احتمال حي ينبغي أن نصغي إليه، بعدين كن مسيحيا أو مسلما، قال هذا احتمال ميت الذي ما نحن ما نتأمل أنه بشكل من الأشكال. ليش؟ طيب أخي خلينا ندرس عقلنا معنا. ها، الزرائعية تقتضي ذلك، لأننا نريد أن نقبل إلى ما يكون لمصلحتنا حقا أو باطلا. نعم، تصور هم هكذا يتصورون.
فضيلة الشيخ، بنظرك يعني هل تنجح هذه الخطة، هذه الاشتغالات في إشعال نيران أو احتكاكات طائفية في بلدنا سوريا بالذات؟
يعني استطيع أن أقول أنا متيقن أن هذه الوسيلة الغربية وغير الغربية التي تمارس الآن لدينا لن تثمر هذه الحالة والعياذ بالله، لن تثمر نهائيا لسببين. سبب غير منظور لكنني أؤمن به، وهو أن الله عز وجل ميز هذه الأرض بمزايا لا توجد في غيرها. هذه المزية تقتضي أن تمر بها الفتن والشدائد لكن لا تتلبس ولا تصل إلى المدى التي يراد لها. نعم، هذا شيء يعني لا أستطيع أن أضعك أمام أدلة سياسية أو مادية، لكن هذه يقين، هذا يقين. شيء آخر، الفرق بين الإسلام الذي يفهم ويمارس في سوريا والإسلام الذي يمارس في جهات أخرى قريبة منا أو بعيدة عنا هو التالي: الإسلام الذي يفهم في سوريا الإسلام الكل، الكل مع بعض، يعني معتقداته، أدبياته، سلوكياته، شرائعه، كله مع بعض، نعم، متآلف. فالرجل الذي نعم تراه وتحاول أن تتحدث معه عن الإسلام تجد أنه يتفهم الإسلام ككل، وليس ممن يأخذ من الإسلام الجانب العاطفي ويغضي الطرف عن الجانب العلمي. الآن مثلا شمال أفريقيا، العاطفة الإسلامية عندهم ملتهبة أكثر من عندنا، لكن على حساب الناحية العلمية. والعاطفة إذا ما كانت مقيدة بالعلم تتحول إلى عاطفي. نعم، نحن عندنا العاطفة الدينية موجودة، لكن الناحية العلمية التي يجنح إليها الإنسان السوري أقوى. تسألني طيب من أين جاءت هذه المزية؟ الحقيقة هذه المزية موجودة من كثرة الإقبال في بلادنا، إن كان عن طريق المؤسسات الخاصة أو عن طريق مؤسسات الدولة على الرغم من أنها متدنية، أو عن طريق المساجد. فالمساجد عندنا ليست دورا للعبادة فقط، بل معظم المساجد هي أماكن لمناقشة الإسلام، نعم، وفهمه. قد تجد من يناقشك مناقشة سلبية فيه، لكن الأمر ينتهي أخيرا إلى النضج. هذا موجود يا سيدي. هذه الحالة تجعل الجامع المشترك بين الفئات والمذاهب والفرق الإسلامية عندنا تتغلب على الاختلافات. هذا أنا أراه. يعني أنا أضرب لك مثالا بموضوع السلمية، شوف الجريمة النكراء، نعم، في هذه الجريمة من أجل النفخ في نيران الأزمة الطائفية. توفي قريب لوزير القصف، كان من السلمية، فذهبت إلى السلمية مع بعض الأصدقاء لتعزيتي. نزلت أنا من السيارة وسرادق قريب هكذا عند هذا الباب، والله يا أخي الحشد الذي أحاط بي، الجمع الذي أقبل إلي من كل حدب وصوب أنا ما أعرفه نهائيا، شيء عجيب وغريب. نعم، لم أكن أستطيع أن أمشي، لأن هذا قبل يعني تقريبا 10 سنوات. واضح كيف؟ من العلاقة التي يعني كانت بيني وبينهم والتي اقتضت ما أقبل على الآخرين؟ ما العلاقة؟ العلاقة هو هذا الدين، العلاقة هو هذه الحالة الروحانية. صحيح قد يكون في اختلاف، نعم، في الرؤية الدينية، لكن الجامع المشترك أقوى، الجامع المشترك أقوى. طيب، فأنا عندما أنظر فأجد هذه الظاهرة بهذا الشكل، نعم، أدرك يقينا أن هذه المحاولات لن تستطيع أن تصل إلى مداها الذي تريد. وضعنا غير، لكن الدولة ينبغي أن تغذي هذا الذي أقوله لسيادتك بمزيد من وسائل التربية، وأن لا تصبح التربية الدينية تربية تقليدية. ينبغي أن نعم نحاول نخاطب العقول والعواطف معا، وننتقل من النظر إلى التطبيق، ونبين تاريخ الإسلام، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، كيف مواقف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمحبته لأمته، نعم، كيف كان يحارب موضوع التكفير. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام لازم نحن نعرفه. يعني أنا عندما أجد ناس غير ملتزمين وأسرد لهم بعض الأحاديث التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني والله يمكن في ناس ما بيصلوا، في ناس ما، لكن أجد أنهم انتقلوا من حالي إلى حالي، واحتاجت بين جوانحهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا من جملة الأحاديث التي وجدت أمامي مدى تأثر بعض من هؤلاء بها، النبي حديث شيخين البخاري ومسلم من ما يرويه عمر بن الخطاب قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي له بأسرة فنظرنا وإذا بامرأة تبحث عن شيء بذهب فوقعت على طفل صغير فأمسكته وأخذت ترضعه، عرفنا أنه ابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. طيب أنا لما بحكي هذا الكلام لهؤلاء الناس، لك شو ما كان يكون، مؤمنين بالله ولا لا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الشيخان قال: ظهر لي جبريل في جانب الحرة، الحرة طرف المدينة اللي فيها حيارة سوداء وكذا، فقال لي: بشر أمتك أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: قلت له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. طيب أنا بحاجة إلى أن أخاطب هؤلاء الناس لأجعلهم يطلون على التاريخ الإسلامي ما هو، وعلى شخصية محمد كيف تجذب الإنسان إلى محبته شاء أم أبى،
حتى ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان غير ديني.
نعم نعم نعم، أنا لا أفرق.
شخصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه شخصية أقر بعظمتها حتى أناس كثيرون يعني من ثقافات شتى وفي أزمنة شتى.
يعني أنا أقول لك جوابا عن سؤالك، أنا مطمئن إلى أن هؤلاء مهما بذلوا ومهما تفننوا ومهما بذلوا من أموال في سبيل أن يختلقوا شيء اسمه أزمة طائفية، حرب طائفية، صراع طائفي، لن يتحقق ذلك. لكن ينبغي أن نفهم،
هل ثمة سبل فضيلة الشيخ نستطيع أن نتخذها لضمان حماية سوريا؟
أكيد أكيد،
من هذا الذي يحيق بها.
السبيل يا سيدي هو أن نطور منهاج التربية الدينية، وأن نطور عملية التربية الدينية. يعني الآن التربية الدينية في المدارس تربية يعني تقليدية، وأنا صريح في هذا، تقليدية يعني لا تجدي إلا نادرا.
لكن هذا يعني هذا نوع من الاحتياط أو الاشتغال المديد فضيلة الشيخ.
إلى شوف، التربية الدينية ليست محصورة في الساعة الدرسية التي تلقى في المدارس، لا، التربية الدينية لها منبرها في الإعلام. ينبغي أن نجند إعلامنا لهذه التربية التي أحدث الإخوة وأحدث سيادتك عنها، يعني من أجل إغلاق السبيل على هؤلاء الذين يريدون أن ينتهزوا فرصة الاختلاف الفرق والفئات المختلفة فيما بيننا، أملا منهم أن يصلوا إلى ما يريدون، يعني يسيلوا لعابهم على ذلك. طيب التربية الدينية مو بس في المدارس، هل نحن يعني جندنا كل الفنون من أجل هذه التربية؟ أنا أتمنى أن يشوف مسلسل من المسلسلات، نعم، يعالج هذه الناحية. يعني إنسان خبير بصير يؤلف مسلسلا يستثير فيها عواطف الفئات كلها ويعزف. على الوتر الجامع اللي هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله، ثم ننتقل من الإيمان بالله إلى الفروع شيئا فشيئا. طيب ما في إلى الآن عبارة المسلسلات للتسلية، هدفها التسلية، وليس من وراء هذه التسلية ما أستطيع أن أضع يدي عليه. مظبوط
فضيلة الشيخ، يعني المراد فرقتنا لإضعافنا وللسيطرة علينا وعلى مقدراتنا، هذا واقع يعرفه الجميع، كل ذي حكمة وعقل، ألا يجب أن يتم التنادي بين كل الفرق الدينية والمجتهدين ورجال الدين وحتى التيارات التي بدأت تتشكلها هنا وهناك، وبعضها تيارات لها بعض الجذور وهناك تيارات جديدة، التنادي لحالة من المثقفة لنقول أو المراجعة أو التداول الإسلامية الإسلامية؟
هذا التنادي طبعا لا يشك في ضرورته أحد، لكن الخطوة الأولى في تصوري هذا التنادي أن نتجه إلى الإخوة الذين شردوا عنا باجتهاد منهم، والمجتهد يثاب إن أخطأ أو أصاب، هكذا يقول رسول الله، هؤلاء الذين ندوا وشردوا وخرجوا وسموا معارضة أو سموا بتسميات أخرى. أنا في هذه المناسبة التي إنها تلفت نظري إلى هذا الموضوع فيها، وأحب أن أتجه إليه فأقول لهم أيها الإخوة، تجربة سلكتموها وأسأل الله أن يصيبكم على ذلك، لأني أرجو أن يكون قصدكم نزيها. نعم، لعلكم رأيتم أن الصواب هو التوجه إلى ما فعلتموه، نعم، وأن الخطأ عندنا هنا، ولكن فيما أعتقد أنكم جربتم وحاولتم وانتهيتم إلى يقين بأن هذه الطريقة مسدودة، وأن الرجوع إلى هذا البلد المبارك والتعاون من أجل حماية هذه الأرض المقدسة التي قدسها الإسلام وباركها كتاب الله عز وجل هو الأجدى بنا. أنا أمد يدي إلى هؤلاء الإخوة وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على اجتهاداتهم التي شردتهم، وأن يلهمهم عودا حميدا إلى هذا النهج الذي نحن الآن عرفته. المسألة ما هي مسألة نعم فئة تريد أن تستبدل بالحكم حكما آخر، لا والله، الهدف هو إزالة كلمة سوريا من الخارج.
لعل بعضهم لم يعرف فضيلة الشيخ.
أكيد، لكن الآن كل شيء أصبح واضح، كل شيء أصبح واضح، برنارد ليفي أصبح معروفا، والخارطة التي وضعها لسوريا موجودة عندي في الدرج. نعم، وهو مصر على أن هذه الخارطة ينبغي أن تنفذ. أنا أجند نفسي لخدمة برنارد ليفي.
ومن كان شديد القناعة بما هو فيه فضيلة الشيخ وهو يرى أن قلبه صافيا ونقيا وراجيا أن يلقى ربه محتسبا عنده، إن كان كذلك وهو على هذه الضفة الأخرى في الرأي أيضا، هل هناك غير عملية التنادي للحوار وللمثاقفة في هذا الشأن؟
طبعا، ما وأنا أقول هذا الكلام لمن يعني تبينت له الحقيقة ولمن لم تتبين له الحقيقة. يعني أما من تبينت له الحقيقة فالعود أحمد، من لم تتبين له الحقيقة أظن هو الآن يعيش في غبش قولا واحدا. طيب تعال نتعاون لكي تنقذنا وننقذك من الغبش، بجوز أنا كمان بنظرك عم نعيش في غبش،
قد يكون كذلك فضيلة الشيخ. يعني
فأنا كنت أنا ناقشت ملاحدي وكنت سعيدا بمناقشتهم، ولم أجرح واحدا منهم بأي مناقشة بشكل من أشكال، وأنا أقدر وأقدس الحوار الذي أمر به الله، ما لست أنا الذي أقدره، أنا ربيت على تقديس الحوار. نعم، فإذا كنت أنا أناقش الملاحدي، طيب لماذا لا أناقش أبناء جلدتي الذين أعلم أن بيني وبينهم جامع مشترك من الإيمان بالله ومن الوطنية مثلا،
وبعضهم كان هناك رباط محضة قبل أن تحل يعني بنا هذه الأزمة التي نعيشها الآن والتي نتمنى أن نخرج منها إلى خير الجميع.
وأرجو أن يكون هذا الرباط لا يزال موجودا يعني وإن نأت الديار نعم بيننا وبينهم، لكن على كل الرباط لازم يكون موجود. يعني هلا إذا كان الهدف ما هو عبارة عن عبادة الذات و في سبيل عبادة ذات أضحي بالبلد، إذا ما كان هذا هو المقصود خلاص. وأنا لا أتصور أن إنسانا عاقلا يعبد ذاته ويضحي ببلده وإخوانه وبمقدراته وبالماء وبالرزق الذي أكرمنا الله به في سبيل ذاته. لك أخي ذاتي وذاتك شو بدنا نروح؟ نعم،
نتمنى أن نكون قد أضعنا يعني هذا الموضوع بالغ الأهمية، تفير المزاجي والذي هو المؤجج للنزاعات الطائفية. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء الدين في بلاد الشام. شكرا لكم فضيلة الشيخ، كل المحبة والتقدير لكم أعزائي المشاهدين. ألقاكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.